الألسنية الشعرية، محاضرة يلقيها يكتبها ويلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. فالشاعر هو قبل كل شيء فنان، يمتلك الأنا الحساس جدا، وهو الذي يحاول أن يخلق عالما جديدا. إن هذا الإبداع يتماشى مع الحقيقة التي يعبر عنها بلغة أصيلة غير اعتيادية، لغة أكثر جمالية. من أجل أن يجبر القارئ أن يكون له رد فعل أمام ذاته وأمام العالم. فالشعر يعد غالبا أكثر انطباعيا من كونه مفهوما، فالشاعر يخاطب إذن وبصورة أكثر المشاعر من العقل. فإنه يناشد جهود استيعاب الشعر، ويناشد الخيال، ويستخدم الشاعر أيضا الصور المجازية التي ينبغي على قارئ الشعر أن يفك رموزها، ويناشد المرادفات، ويستخدمها من أجل التعبير عن مفردات عادية يستخدمها العامة. فعلى سبيل المثال الحاصر، كلمة الموجة تحل محل كلمة الماء. فالشعر يضع النحو في موقف حرج، فالشاعر يتلاعب بالموسيقى وينوع الأمواج الصوتية. يستخدم الشعر كذلك لغته الخاصة به، فهذه اللغة هي لغة مقفات، فالشعر يستخدم كذلك ذات الأفكار وذات اللغة التي تستخدمها الأنماط الأدبية. فالشعر ليس لغة عالم آخر، وليست معزولة أو منفصلة عن الواقع. فكثير من الشعراء وبعد أن عبروا بالشعر قد استخدموا النثر، غير أن عدم الالتزام بالنحو عند البعض منهم يمكن أن ينتهي بأن لا نفهم كثيرا شعرهم. فغاية الأدب هو التعبير عن استيعاب الأشياء إلى درجة يستطيع أن يفهم القارئ ما يتناوله الأديب. بيد أن الشعر يخلق أحيانا لغته الخاصة به، وهو بذلك يمكنه أن يتلاعب بحرية أكثر مع لغته. فالشاعر رامبو هو شاعر فرنسي في القرن العشرين، قد أعطى في شعره إلى حروف العلة ألوانا، فحرف الأليف أعطاه اللون الأسود، وحرف الجيم اللون الأبيض، وحرف الحاء الأحمر، والكاف أخضر، والواو أزرق. لو أراد الشعر أن يبقى بمتناول الجميع وليس لعدد قليل من المهتمين بالشعر، فينبغي عليه أن يحترم القواعد المقبولة من قبل الكل، وهذه القواعد تندرج في عالم متماسك ومنظم. فالشعر دائما غني بالمفردات المجازية وبصور لغوية، وهذه المفردات والصور اللغوية تقودنا إلى مشاعر متنوعة، فهنالك دائما علاقة خاصة بين الكلمة والصورة والفكرة بالشعر. وكلما كانت هذه النماذج تنقل من خلال عربة الشعر بصورة مفاجئة ومثيرة وغير متوقعة، تكون الفكرة قوية وتعبيرية. يعد الشعر أيضا عملية لغوية من أجل التعبير عن الجمال، فيستخدم الشاعر من أجل التعبير عن الجمال الكلمات ذات الوقع الخيالي الجمالي والأصوات والقافية. إنها أدوات الشعر، وقد ذهب رهط من المعنيين بالشعر أو الشعرية وفق منظور الحداثة في تعريفهم له مذاهب شتى، ولا نبقى هاهنا قصد محاولة توليفية لكل ما جاء به النقاد والكتاب واللغويون من تعاريف ومفاهيم للشعر. ونلحظ حال توقفنا عند بعض التعاريف مفاهيم جمة. متناقضة، ولأن كثرة التعاريف تكاد أن تقودنا إلى متاهات يصعب الخروج منها. نكتفي بالركون إلى عدد ضئيل منها وعلى نحو الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروح. المصدر المقدمة ابن خلدون، الفصل 46، بيروت 89، صحيفة 573. وقد قيل أيضا في تعريف الشعر أنه كلام موزون مقفى يدل على معنى. مصدر آخر نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر، القاهرة صحيفة 3 وصحيفة 17. جل التعاريف الأخرى في مصب الوزن والقافية، حتى وإن تضمنت لفظ لغة الشعر، وهذا نمط من تلكم الأنماط. إن السر في كون لغة الشعر موزونة دائما يكمن في أن ذلك يلبي حاجة في صميم النفس الإنسانية، ويكون الشعر بأوزانه وأنظمة إيقاعه محاكاة لهذا الاهتزاز الجسمي والتموج الصوتي اللذين يأخذان الشاعر وهو يعاني الانفعالات القوية. ولنا في تسمية الرجس أصدق دليل على ذلك، فالرجس الذي تؤرخ به نشأة الشعر العربي استمد اسمه من الحالة الشعرية التي كانت تعتري الشاعر أثناء عملية القول الشعري. ويقول دكتور حسن نصار في هذا الصدد: بين قوسين، إن اسم الرجز نفسه فيما يرى بعض المؤرخين راجع إلى الرجز الذي يعتري الناقة أو البعير، وهو ارتعاد في الخواطر والأفخاذ عند القيام. مجلة الآداب عدد 4 و6 في مفهوم الشعر، دكتور عبد المجيد زراقت بيروت 99 صحيفة 52. ولا نروم التطرق إلى ما ذهب إليه الأوروبيون في تعارفهم، ونقتصر بسوق نموذج منها. يعرف أندري جيد الشعر على هذا النحو: بين هلالين لا أرى تعريفا أفضل من التعريف الآتي: يكمن الشعر في الانتقال إلى بداية السطر قبل نهاية الجملة. انتهت الهلالين. وفي هذا السياق غدت الدراسات الشعرية حبيسة الأجواء الدلالية الصرفة، ولم تقدر أن تكسر هذا الطوق ولم تقدر أن تكسر هذا الطوق ما دام سمة الشعر تبقى سمة دلالية. ومن الأهمية بمكان أن لفظة اللغة الشعرية لم تعد تستهوي القارئ، لأنه سرعان ما يكشف زيف المنحى ذلك أن أغلب الدراسات الشعرية لم تستطع تحديث نهجها، وإنها تتشابه بالمضمون وتختلف بالشكل. وثمة محاولات قديمة في شرح الشعر، منها شرح أبي الفتح بن جني على ديوان المتنبي، ولم يسلم بن جني من نقد النقاد. إذ قالوا عنه إنه إذا تكلم عن المعاني تبلد حماره، واستهدف شرحه للمطاعن والمآخذ. انتهى الاستشهاد. وقد تعاقب على شرح الديوان نفسه كل من أبي العلاء المعري وأبي الحسن محمد بن عبد الله والإمام أبو المحسن علي إلى آخره. هذا ما استهل به علي بن إسماعيل من سيده كتابه شرح المشاكل من الشعر المتنبي، تحقيق مصطفى السقة، دكتور حامد عبد المجيد، دار الشؤون الثقافية 90 صحيفة 18 و20. أما عبارة وله أيضا التي استخدمها المحققان من البداية إلى النهاية، فلها مدلول واحد يتجسد في شرح دلالات الأبيات الشعرية المختارة. أما أبو الفرج قدامة بن جعفر فقد كان منحا آخر، إذ عني بائتلاف اللفظ والمعنى، وائتلاف اللفظ مع الوزن، وائتلاف المعنى مع الوزن، وائتلاف المعنى مع القافية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى شخص عيوب الشعر من خلال قوة الدلالية، فقط شأنه في ذلك شأن من سبقه في هذا المضمار، على نحو عيوب اللفظ الكلام في عيوب الوزن، الخروج عن العروض، عيوب القوافي، العيوب العامة للمعاني إلى آخره. القاهرة طبعة 3 صحيفة 172 إلى 225. وسار الخلق على صراط السلف. وفي هذا السياق يفاجئنا دكتور رمضان عبد التواب وكعادته في طريقة عرضه لمواضيع لا تنطبق عناوينها على المتن، حيث يقول بين هلالين: وهناك بداية لمحاولة طيبة في الفصل بين لغة الشعر ولغة النثر، فمن الأمثلة ما يختص به النثر العربي ولا يجوز في الشعر، إنه يكثر في الأولى توالي 3 مقاطع قصيرة أو أكثر، وهذا لا يمكن أن يحدث في الشعر، ولا يرد في الشعر العربي بعض الصيغ الإسمية. يكثر في الشعر العربي تسكين الكلام، يقال ورود المفرد، لا يريد في الشعر مثل 3 ماء إلى آخره. يستعمل في الشعر كلمة حجة مع العدد. الشعر العربي لا يقبل الفعل الماضي الثلاثي الصحيح. نهاية الاستشهاد وغلق الهلالين. فصول في فقه اللغة في فقه العربية. القاهرة طبعة 3 صحيفة 157-162. ما تقدم يؤكد كل التأكيد على أن للقديم أنصار، وعندما يقف القارئ عند بعض الدراسات الشعرية التقليدية وقفات قصار، يتولد لديه انطباع مواداه أن من العسير أن نفرغ كليا من مسألة اللفظ والمعنى في دراستنا الشعرية. وما برح الخلف ينهج بالشعر منهجا يماثل المنهج الذي أراده السلف، وتتمحور جل الدراسات في مسألة اللغة والمعنى والصورة الشعرية، وفي الحالتين ثمة كتب ودراسات كثيرة تكاد لا تحصى، قد تعرضت لائتلاف اللفظ مع المعنى والصورة الشعرية ولفن الوصف في الشعر العربي، وليس في هذا شيء من التقصير. ذلك أن بعض النقاد والكتاب الأوروبيون قد نحى المنحى نفسه، وها يصرح بين هلالين: ينبغي أن يشابه أو يماثل الصوت صدى المعنى. ويرى فاليري أن القصيدة في ذلكم التردد الطويل بين اللفظ والمعنى هو ذلكم عفوا أن القصيدة وذلكم التردد الطويل بين اللغة والمعنى. من مصدر: جوليا كريستي، اللغة ذلك الشيء المجهول، باريس صحيفة 287، النص باللغة الفرنسية. وعلى الرغم من التركيز على مفهوم اللفظ والمعنى في النهج المصرفي العربي، لم يعد المعنى وفق الدراسات الألسنية الحديثة. السمة الرئيسية والمحورية في الشعر. إن الأخير قادر على أن يخوض في كل المجالات، مثله مثل اللغة. ومن هنا بدأت تتبلور أكثر فأكثر العلائق بين الألسنية والشعرية. على الرغم من أن لغة الشعر هي لغة نرجسية، هدفها الأول هو الخلق، وفي الوقت الذي ترمز به اللغة إلى الأشياء، فإن لغة الشعر ولاحظ في أفق النهج الحديث بوادر تزاوج علم العروض والأسلوبية في دراسة موحدة شاملة ذات نهج واحد. ولم يخفى على أحد أن لغة الشعر لغة خاصة، أو بالأحرى تتحول إلى لغة خاصة من خلال انتقاء المفردات المتميزة ذات الثيمات الرئيسية التي يؤطرها علم العروض والألسنية. وتعد لغة الشعر إيقاعا نجده في الحركات. وفي الرقص وفي الموسيقى. ويغدو الإيقاع نظاما رمزيا من نوع آخر. ذلك لأنه يقدر أن يحيل إلى تجارب فضائية ومكانية وزمانية ومعرفية وانفعالية، ويحولها إلى رموز. فلغة الشعر إذن هي نظام رمزي معقد يولد من تطبيق الإيقاع على اللغة. ويمكننا أن نذهب أبعد من ذلك ونقول إن الإيقاع قادر على مد الشعر إلى ما قبل وما بعد اللغة، حتى جذور طبيعتنا الوظيفية الفيزيولوجية بين قوسين والنفسية. ومن المسلم به وجود ثلاثة مستويات في إلقاء في إلقاء النص الشعري يتعلق المستوى الأول بالشاعر صاحب القصيدة، والثاني بالقصيدة نفسها، والثالث بالسامع أو المتلقي. ونخلص إلى أن الشعر هو ترجمان صاحبه الظاهري الباطني، وهكذا أصبحت الألسنية الشعرية مدار بحث ومركز اهتمام أغلب المعنيين بالشعر، وتطورت العلاقة بين علم اللغة والشعرية كثيرا إلى الحد الذي لم تعد به ترتكز فقط إلى اللغة التقليدية أو إلى اللغة البنيوية وإلى أجزاء الكلام وإلى أنواع التراكيب القواعدية. وإلى البنى والصيغ النحوية في شرح الشعر. وقد ميزت الألسنية الشعرية مستويات عدة، فثمت مستوى الوزن، ومستوى القافية، والمستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى النحوي، والمستوى الدلالي. إن لغة الشعر لم تعد أداة عرض لوظيفة اللفظ والمعنى ولجمالية الائتلاف بين الألفاظ والمعاني الموسيقية الإيقاع، بل أمست لغة الشعر لغة خاصة ولغة تواصل في الوقت ذاته، نعم في الوقت نفسه، وتكشف لنا الألسنية الشعرية أو ألسنية النص الشعري عن أسرار صناعة الشعر ولغته الشعرية. وإن أي اتصال مع أي نص شعري يعد لقاء غير متوقع أو غير منتظر شأن اللقاء بين شخصين غير متعارفين. بعد هذه المحاضرة التي ألقيتها والموسومة بالألسنية الشعرية، هنالك 5 أسئلة حول هذه المحاضرة. السؤال الأول: ما هي الصفات التي نراها وفق رأيك يتسم بها الشاعر؟ السؤال الثاني: كيف هي لغة الشعر؟ السؤال الثالث، ما معنى الرجز؟ الرجز. السؤال الرابع، ما الفرق بين لغة الشعر ولغة النثر؟ السؤال الأخير، ما هي مستويات الخاصة بإلقاء النص الشعري؟ هذا من جانب، ومن جانب المصادر فقد ذكرت ضمنيا ضمنيا في هذه المحاضرة، وشكرا.